تمام 11 بتوقيت بغداد، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر، ونستهلها بأبرز العناوين. مقتل 74 من مسلحي تنظيم داعش في الأنبار وصلاح الدين، مقتل 4 أشخاص وإصابة 10 آخرين على الأقل في تفجير يستهدف مباراة لكرة القدم في ديالى، واجتماع مرتقب لمسؤولين في التحالف الدولي ضد تنظيم داعش لبحث سبل زيادة فعاليات العمليات ضد التنظيم المتشدد. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. قالت خلية الإعلام الحربي المسؤولة عن نشر معلومات العمليات العسكرية في بيان مساء الاثنين، قالت إن قوات الشرطة الاتحادية وبإسناد من طيران الجيش تمكنت من قتل 30 من مسلحي تنظيم داعش، بينهم من جنسيات أجنبية، إلى جانب تدمير 6 عجلات تابعة للتنظيم في قضاء الخالدية بمحافظة الأنبار. وأضاف البيان إن قوة من لواء شمال بغداد من الشرطة الاتحادية قتل 26 مسلحا آخر في محور البجواري بصلاح الدين، فضلا عن قتل 18 من قناصي التنظيم في المحور الشرقي لمدينة الرمادي. قتل 4 أشخاص على الأقل يوم الاثنين في محافظة ديالى لدى انفجار قنابل عدة خلال مباراة محلية لكرة القدم، وفق ما أفادت مصادر أمنية لوكالة فرانس بريس للأنباء. وقال ضابط برتبة عقيد في قيادة العمليات بالمحافظة، قال إن 3 عبوات ناسفة انفجرت خلال المباراة النهائية لمسابقة محلية بكرة القدم. وأفاد نائب محلي ومصادر طبية في كبرى مدن المحافظة بعقوبة بأن 10 أشخاص على الأقل قد أصيبوا في هذا الهجوم. وقال شهيد عيان لفرانس بريس إن القنابل قد وضعت خلف المرمى ويبدو أنها فجرت عن بعد. قال مصدران مطلعان يوم الاثنين لوكالة رويترز الأنباء إن مسؤولين كبارا من تحالف تقوده الولايات المتحدة يقاتلوا تنظيم داعش سيجتمعون في كندا هذا الأسبوع لمناقشة كيفية تحسين فعاليات العمليات ضد التنظيم المتشدد. وأضاف المصدران إن قائمة المشاركين في الاجتماع المغلق المقرر في مدينة كوبيك الخميس المقبل تشمل الجنرال المتقاعد جون ألين الذي عينه الرئيس الأمريكي باراك أوباما لإنشاء تحالف ضد التنظيم. وأوضح المصدران أن اجتماع كيوبك للتحالف المناهض لتنظيم داعش سيركز على كل أشكال التصدي للتنظيم المتشدد العسكرية والسياسية. واصلت جماعة الحوثي القتال في أجزاء مختلفة من اليمن يوم الاثنين، على الرغم من إعلان التحالف الذي تقوده المملكة السعودية وقف إطلاق للنار واعتراف وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثي بأن قوات الأخيرة قد قصفت أهدافا داخل المملكة. وقال مسؤول كبير من الحوثيين إن الأمم المتحدة لم تخبر الجماعة رسميا بوقف إطلاق النار. وقالت وكالة الأنباء اليمنية سبأ التي يسيطر عليها الحوثيون في رسالة نصية أرسلتها للمشتركين، قالت إن قوات الحركة والقوات المتحالفة معها الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح قد هاجمت منطقتي الخوجرة والمعزاب في محافظة جازان المطلة على البحر الأحمر بالصواريخ والقذائف. وإلى شأن الحرب في سوريا، إذ ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن وحدات حماية الشعب الكردية قد انتزعت الاثنين السيطرة على بلدة صيرين في شمال سوريا من يد مسلحي تنظيم داعش، وذلك بعد عملية دامت شهرا ضد التنظيم المتشدد في المنطقة بهدف قطع خطوط الإمداد عنه. وأضاف المرصد القول إن البلدة الواقعة قرب نهر الفرات كانت نقطة انطلاق يشن منها داعش هجماته على مدينة كوباني التي يسيطر عليها الأكراد وتقع إلى الشمال على الحدود مع تركيا. وقال رامي عبد الرحمن مدير المرصد إن الضربات التحالف الجوية دعمت تحرك الأكراد في هذه العملية. مستمعينا، ولمتابعة أبرز تطورات الحرب في سوريا ينضم إلينا من العاصمة السورية دمشق مراسل إذاعة العراق الحر الزميل خليل حسين. مرحبا بك.
مرحبا محمد، صباح الخير إليك ولمستمعي إذاعة العراق الحر.
أهلا بك يا خليل، كيف بدأ الوضع في سوريا خلال الساعات 24 الماضية؟
محمد، خلال الساعات 24 ساعة الماضية أو على الأقل خلال تقريبا ساعات هذا الليل، هناك تطورات كبيرة جدا على مجريات الحرب في سوريا، إن كان في محافظة إدلب والتي تقريبا انسحبت القوات الحكومية من أغلب أجزاء المحافظة التي كانت لازالت تحت سيطرتها في الريف الجنوبي الغربي من المدينة جراء المعارك التي تجري بينها وبين القوات وبينها وبين مسلحي المعارضة، كما انسحبت أيضا عن عدة نقاط منها الكفير والقرقور وقرية المشرفة. أما بالنسبة للتطورات الأبرز، هناك معلومات غير مؤكدة عن تعرض معامل الدفاع في منطقة السفيرة والتي تتبع لوزارة الدفاع السورية إلى قصف بالطيران، ويعتقد أنه من طائرات التحالف الدولي. حاولنا التواصل مع مصادر لنا في محافظة حلب، ولكن لصعوبة الاتصال لم نتمكن من تحديد الخبر بالدقة الكاملة، ولكن بحسب المصادر التي أبلغتنا بأن هناك قصف الطيران على معامل الدفاع، وهذه تتبع لوزارة الدفاع السورية، وإن كانت من قبل طائرات التحالف. فيبدو أن اليوم هناك تغيرات نوعية في مجريات المعارك، ويبدو أن هذا اليوم سيكون يوم فاصل بالنسبة لعمليات التحالف في سوريا، كانت تستهدف في المرات الماضية مواقع المسلحي داعش، وأيضا بعض الفصائل الجهادية الإسلامية منها جبهة النصرة وبعض الفصائل الأخرى المنضوية تحتها في محافظتي حلب وأدلب. أما بالنسبة لباقي المعارك محمد، فحسب أيضا مصادر اليوم بلغتنا في محافظة درعا بأن المدينة تتعرض لهجوم كبير ومعارك عنيفة في محافظة درعا، ولكن القوات الحكومية بحسب مصادر عسكرية صدت هذا الهجوم وتقوم بالرد المناسب، كما قالت المصادر العسكرية لذات العراق الحر على هجمات مسلحية المعارضة. ولكن في حسب بيان للمعارضة السورية قالت بأن الهجوم على مدينة درعا والسيطرة عليها تقريبا هو صعب جدا ولكن ليس مستحيل، وتقع مدينة درعا على بعد نحو 90 كيلومتر جنوب العاصمة السورية دمشق على مقربة من الحدود السورية الأردنية. أما بالنسبة لباقي الجبهات فتشهد محافظة الحسكة تقريبا الفصول الأخيرة من سيطرة من طرد مسلحي داعش من المدينة، وبحسب مصادر محلية في المدينة بأن القوات الحكومية والمسلحين الموالين لها تقريبا يخوضون معارك في حي الزهور، وهو آخر معاقل، وهو آخر الأحياء التي انسحب إليها تنظيم داعش، وهو في الجهة الجنوبية الشرقية من المدينة، ومنها يفضي إلى تقريبا منطقة الهول في الجنوب الشرقي. أيضا في محافظة حلب هناك معارك عنيفة بين القوات الحكومية السورية ومسلحي المعارضة على الجبهة الشمالية والشمالية الشرقية للمدينة جراء ما قامت به مسلحي المعارضة يوم أمس من هجوم على المدينة. أيضا في محافظة درعا أبلغنا من مصادر خاصة بأن القوات الحكومية السورية فجرت نفق فيه أكثر من 15 من مسلحي المعارضة قتلوا، وأكثر من 20 آخرين أصيبوا بجروح جراء تفجير هذا النفق، وهو يقع قرب جامع عبد العزيز في مدينة درعا البلد. نعم محمد،
شكرا للزميل خليل حسين، كان معنا مباشرة من العاصمة السورية دمشق. نواصل تقديم نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر، إذ أعلن الرئيس الأوكراني بيترو بوروشنكو أن القوات الأوكرانية ستعيد الأسلحة التي يتم سحبها من دونباس إلى مواقعها السابقة في حال تصعيد الأزمة. وكان بوروشنكو قد أعلن في وقت سابق عن إقامة منطقة عازلة في دونباس وعن سحب الأسلحة من عيار أقل من 100 ملمتر وفق الاتفاق الذي من المقرر توقيعه قبل الثالث من آب المقبل وتنفيذه خلال 10 أيام. وقال بوروشنكو مساء الاثنين إن المنطقة العازلة لا تشمل مدينة ماريوبول الواقعة جنوب مقاطعة دونيتسك، وأضاف القول إن كل وحدة عسكرية هناك ستبقى في مكانها، وسيتم سحب المدفعية الثقيلة فقط ومنظومات الراجمات التي سيتم إعادتها فورا في حال تصعيد الأزمة. وأضاف الرئيس الأوكراني القول إنه لن يتم سحب العسكريين من مدينة ماريوبول، بل على العكس سيتم تعزيز حماية المدينة. مستمعينا ولمتابعة أبرز تطورات الأزمة الأوكرانية، ينضم إلينا من العاصمة الأوكرانية كييف مراسل إذاعة العراق الحر الزميل ميخائيل ألندرينكو. مرحبا بك.
مرحبا، حالك الخير.
أهلا بك ميخائيل، كيف تصف لنا الوضع في الشرق الأوكراني خلال الساعات 24 الماضية؟
أعلنت مصادر في هيئة أركان الجيش الأوكراني في منطقة النزاع أن الفصاليين قصفوا مواقع أوكرانية وأحياء سكنية 82 مرة في الساعات 24 الأخيرة. المصادر أوضحت أن المتمردين استخدموا مدافع وقاذفات ألغام وصواريخ ودبابات وأسلحة رشاشة ضد القوات الحكومية. الفصاليون وجهوا ضربات على مواقع القوات الأوكرانية بالقرب من بلدات ستانيتسا لوهانسكا ومايورسك وشيرماليك وبيسكي وبيتني ومارينكا. إضافة لذلك قصف المتمردون القوات الأوكرانية في ضواحي بلدات كورديوميفكا وديفكا ومايسكي من أسلحة كبيرة العيار، ما ينتهي كاتفاقيات ثنائية سابقة تم استخدام أسلحة ثقيلة. في غضون ذلك جاء في تقرير صادر عن البعثة الأوكرانية لمنظمة الأمم المتعاون في أوروبا أن أحد مراقبي في البعثة أصيب أمس الاثنين شرق البلاد. هذا الحدث وقع نتيجة قصف من طرف الفصاليين تعرضت له بلدة شيركيني في إقليم دونيتسك، وكان أفراد في هذه المنظمة في أوكرانيا قد تعرضوا لإطلاق نيران من جهة الفصاليين سابقا في ضواحي بلدة شاستيا بإقليم لوهانسك. محمد،
شكرا للزميل ميخائيل لندرينكو الذي كان معنا مباشرة من العاصمة الأوكرانية كييف. وبهذا نأتي إلى ختام نشرة الأخبار قدمناها لكم من إذاعة العراق الحر. نشكر لكم كرم الإصغاء وإلى الملتقى.
النشرة الجوية لهذا اليوم.
تحية طيبة مستمعينا، وإليكم الحالة الجوية المتوقعة لهذا اليوم الثلاثاء، حيث تتأثر البلاد بمنخفض جوي حراري موسمي، يكون الطقس في المناطق كافة صحو مع غبار خفيف. الرياح ستكون شمالية غربية من خفيفة إلى معتدلة، تصل حتى 20 كيلومتر في الساعة، وتنشط في بعض الأماكن لتصل إلى 40 كيلومتر في الساعة. مدى الرؤية 10 كيلومترات، وفي حالة الغبار هو 7 كيلومترات. درجات الحرارة المتوقعة لبغداد وبعض المحافظات: العظمى 47 والصغرى 28، في البصرة 49 والصغرى 33، أما في أربيل درجات الحرارة العظمى 43 والصغرى 29 درجة مئوية، في الرمادي درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى هي 24 درجة مئوية. شكرا لطيب الاستماع، وهذه عودة إلى زملائنا في استوديو برنامج أوراق الصباح.
شكرا للزميلة براء عفيف على عرضها أحوال الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في بغداد والمحافظات لهذا اليوم. مستمعينا، ما زلتم أوراق الصباح من إذاعة العراق الحر، وسنكون مع ورقتنا الثانية لهذا اليوم، ونتحدث فيها عن تدهور الحالة النفسية لدى المرأة خلال أشهر الحمل وما بعد الولادة. هذه الورقة تأتيكم بعد الفاصل، ابقوا معنا.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
الإذاعة أثبتت بأنها كانت صوت الأكثر تأثيرا،
لأنه يسمع بالعراق الحر الألوان كلها.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تدوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
هذه إذاعة العراق الحر.
حياكم الله مستمعينا، والآن إلى ثاني مواضيعنا لهذا اليوم، ونتحدث فيه عن تدهور الحالة النفسية لدى المرأة خلال أشهر الحمل وما بعد الولادة. سيدتي، هل تجرين اختبارا للحمل؟ وعندما تخبرين الجميع بهذا النبأ السار سوف تستمعين لهم وهم يقولون لك هنيئا مبروك، لقد أصبحت حاملا وستصبحين أما. بالتأكيد أنت سعيدة بهذا الحدث، نعم أنت سعيدة، لكنك لست في منتهى السعادة في واقع الأمر. أنت تشعرين في بعض الأحيان بأنك حزينة، ومما يزيد في الطين بلة كما يقال، أنك أحيانا تشعرين بالذنب كونك حزينة على الرغم من أن الأمر يدعو إلى السرور. ربما يكون الحمل من الأوقات التي تتمتع فيها المرأة بشعور بمشاعر إيجابية، لكن لا ينطبق هذا الأمر على جميع النساء ولا على جميع الأوقات، إذ تعاني امرأة واحدة من بين كل 10 نساء حوامل من نوبات واضحة وأحيانا حادة من الاكتئاب، وهذا ما تؤكد الدراسات. من المحتمل أن تكبت المرأة هذه المشاعر، لأن الحمل يعني يجب أن يكون أو ينبغي أن يكون مدعاة للفرح والسرور، لكن هنالك يعني مع هذا تظهر عليها تقلبات مزاجية تصاحب يعني وقت الحمل وأشهر الحمل، لذلك يمكن أن يتحول أو تتحول هذه التقلبات وحالة الاكتئاب إلى مشكلة خطيرة فعلا بالنسبة لبعض النساء الحوامل. ليس هنالك مجموعة محددة من الأعراض التي يعني تفضي إلى تشخيص حالة الاكتئاب، فالأمر يعني يختلف من امرأة إلى أخرى، ويعني بعض النساء تعاني من هبوط في الحالة المعنوية طيلة الوقت، معنوياتها يعني ضعيفة وخايفة، والبعض الآخر يعني تشعر بأنه مزاجها متعكر وتميل إلى الانزواء وأحيانا حتى البكاء، أحيانا تشعر بأنها يعني باتت عديمة الفائدة و يعني ترغب من الانسحاب بالحياة. طبعا هذه كلها يعني تظهر داخليا عندها ويعني تبدأ تشعر بها ويلاحظها الآخرين يعني من القريب من هذه المرأة. وأحيانا حتى هذه التأثيرات بطبيعة الحال تنعكس سلبا على صحة الجسد للمرأة الحامل. حتى يعني يشخص الباحثون قضية الاكتئاب يشيرون إلى بعض الأعراض التي تثبت أن المرأة الحامل تعاني من حالة اكتئاب. من هذه الأعراض هي عدم القدرة على التركيز، حالة القلق، الانفعالية الشديدة، مشاكل في النوم، حالات من الطيش يعني الغريب على امرأة حامل أو امرأة متزوجة، يعني التعب الشديد، الإرهاق المستمر، رغبة دائمة في تناول الطعام أو عدم رغبة في تناول الطعام بشكل مطلق، إحساس بخسارة المتعة في كل شيء، حزن متواصل. وهذه بمجملها أعراض تؤكد يعني حتى لو كان البعض منها أو أحدها حصول حالة من الاكتئاب، طبعا بدرجات متفاوتة من امرأة إلى أخرى. ترى ما هو سبب هذا الأمر؟ كان في السابق يعتقد أن هرمونات الحمل تقوم بدور وقائي من الاكتئاب، لكن العديد من النساء يشعرون يعني لأن العديد من النساء يعني يشعرون بسعادة في وقت الحمل. مع ذلك تبين وبشكل متزايد عبر الدراسات والبحوث أن الضغوط والتوترات الخاصة بالحمل ورعاية الأطفال الصغار يمكن أن تجعل المرأة أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب في وقت الحمل أو أشهر الحمل. طبعا أيضا إذا كان في حياة المرأة الحامل بعض الجوانب التي لا تسير يعني كما تريد أو حسب ما يعني ترغب، سيكون هذا يعني عامل إضافي في شعورها بالاكتئاب، مثل أن يكون الجو في البيت غير ملائم، أو تكون عندها مشاكل مثلا مع العائلة، أو يكون يعني الوضع الاقتصادي صعب، شيء ما يقلقها. كثير من هذه الأمور بمجملها ضغط وتوترات الحياة، الدخل المنخفض، مشاكل في الحمل تتعلق باضطراب الحمل، الغثيان الصباحي خاصة بالأشهر الأولى، مضاعفات الحمل السابقة، الإصابة سابقا بعقم أو خسارة حمل سابق نتيجة يعني إجهاض أو يعني ما يسمى مسكرج يعني. وكل هذه بمجملها يعني تؤثر ويعني تظهر بوضوح حالة الاكتئاب عند المرأة الحامل. أيضا يعني قضية الاكتئاب هذه والحالة اللي تمر بها المرأة تجعلها تتذكر كل لحظات الإساءة التي تعرضت لها من الغير أيا كانت هذه اللحظات. وهاي اللحظات يعني أو الأوقات اللي حصلت هي بالأساس كانت قد نستها وتركتها ويعني تغاضت عنها وطوتها كصفحة من حياتها، لكن تعود للأسف من اللاوعي وتعود إلى الذاكرة وتجعلها تشعر بالحزن. الخلاصة أن الدراسات تؤكد أنه في هذا الأمر خطر واضح على الصحة العقلية للأم والطفل على حد سواء، إذ يؤكد العلماء أن الكآبة خلال فترة الحمل عند المرأة قد تتسبب بأضرار نفسية وعقلية عند الطفل الذي يولد، مثل التوحد ومتلازمة نقص الانتباه والنشاط. لذا كيف يجب التعامل مع هذه القضية؟ أولا يجب أن يكون هنالك تفهم واضح من قبل الزوج أولا والعائلة ثانيا لوضع المرأة الحامل، يعني أن يتم احنا نقول باللهجة المحلية يعني مدارات أو مراعاة لوضع هذه المرأة، وأن يفهم أنه تقلباتها هذه المزاجية وعصبيتها وكآبتها وعدم رضاها عن أي شيء وانزعاجها المستمر سبب خارج عن إرادتها، يعني لا أن تعاقب أو تعنف أو تؤنب على هذا الأمر. لن نطيل الحديث أكثر، بداية معنا آمال علي، هي إحدى النساء الحوامل، تتحدث عن قصة شعورها بالاكتئاب أثناء فترة الحمل، لنستمع.
أعاني من بعض التقلبات المزاجية، أعاني باختلاطي بالناس إنه ما حد يعني يقدر هاي الحالة اللي تمر بيها الحامل، خصوصا الزوج يعني يستغرب تصرفات المرأة الحامل بعد ما تحمل، فالمعاناة إنه يبدو أن يضايقون من حالة الانزعاج اللي نمر بيها، يضايقون من طلبات معينة. فأنصح يعني المتزوجين أنه يقرون أو يطلعون على نفسية الحامل وعلى ما تتعرض إلى الحامل من أعراض، من ناحية الآلام بالجسد، من ناحية مراحل نمو الجنين عند الأم كلها تسبب تغيرات بجسدها وبجسمها وبشكلها وبتصرفاتها أيضا. فأنصح يعني الأزواج أنه يقرون، يتساهلون ويا الزوجة، يتغاضون عن حالات الغضب اللي تمر بيها، عن حالات الحزن اللي تمر بيها، يحاولون إسعادها، يبعدون عنها أي تأثيرات ممكن أن تضر بنفسيتها، لأن بدنا نتيجة راح تضر بنفسية الجنين.
نعم، معنا أيضا اختصاصية استشارية الأمراض النسائية والتوليد والعقم الدكتورة سفانة شبع، تعلق على هذا الموضوع وعن أسباب هذه الكآبة لدى المرأة الحامل فتقول:
تغيير الفسيولوجي هرمونات اللي يصير أثناء فترة الحمل مرات تسوي نوع من الكآبة، نوع من شلون يعني القلق النفسي، الضوج المستمر عندها. تشوفيها مرات يقول الحامل تقعد تبكي بدون سبب، يعني شوفوها تجي تبكي ليه تبكي بدون ما ادري ضايقه، مختنقه، يعني هالشكل مضايقه نفسيا. ماكو اكثر، بس مرات يعني قريب الولاده تصير عندهم الحاله، مرات البدايه تصير نتيجه تغيير هرمونات، مرات تصير بالنهايه نتيجه يعني مثل بالشهر السابع يصير شنقول يعني فتقل فضغط على الحجاب الحاجز، الحجاب الحاجز يضغط على الرئه، تصير سعه الرئه قليله للتنفس، دائما ضيق نفس عندها، دائما خفقان يصير عندهم، فتضايق من هاي الشغلات. هم من الاكتئاب ويجي بعد بالاشهر الاخيره اضافه الى القلق النفسي للولاده، وطريقه الولاده شلون اجيب، خاف تصير، خاف من الالام، يعني هالشكل. كل يعني مو كل الحوامل يصير عندهم يعني تغير نفسيتهم، قسم بالعكس يكونون فرحانين بالحمل، بس يعني واحد يطمنها، يهدئها، يوفر لها مثلا ماكو توتر نفسي بالبيت، ماكو شده، ماكو ضغط يصير عليها يعني من كل النواحي، من ناحيه شغل، من ناحيه مثلا التعامل وياها، ويعني يوفر لها الراحه التامه قدر الامكان. مو يعني نوع من الكآبة، واحد شوي يحاول يعني مثلا يرفه عنها بالبيت، خارج البيت، هالشكل يعني ليش لها واحد يداعم حتى لو قدر يطلب كآبة.
نعم، أيضا أستاذ علم النفس في جامعة بغداد الدكتورة شيماء عبد العزيز تعلق على هذا الأمر وتحلل من الجانب أو من الجانب النفسي يعني على وجه التحديد كيف يبدو الأمر بالنسبة للمرأة الحامل. لنستمع.
الحامل هي تمر بتغيرات نفسية وتغيرات فسيولوجية، ليست فقط نفسية، هي التغيرات الفسيولوجية الداخلية اللي تحصل لدى المرأة الحامل تأثر على إنه نفسيتها واستقرارها وثبات نفسيتها، لهذا نلاحظها يعني نفسيتها بين فترة وفترة أو بالوقت اللي هاي تختلف، ليست في ثبات، ليست. لهذا على الكل اللي يحيطوها أن يراعوها، وبالأخص هو الزوج، وخاصة الحمل الأول. يعني المرأة لأول مرة تمر بحالة الحمل هي ما عندها خبرة بالتغيرات اللي تحصل لها سواء كانت فسيولوجية أو سايكولوجية، الحالة يعني هي واحدة مرتبطة بالأخرى تأثر على استقرارها النفسي وعلى تعاملها وعلى شكل الانفعالات وثبات انفعالاتها، أكيد راح تتغير وأكيد راح تكون هي أكثر تهيجاً انفعالاتها، انه استقرارها النفسي غير ثابت. لهذا على الزوج اولا ان يكون على اطلاع وعلى معرفه وعلى علم بان المراه هي ليست كالرجل، وان التغيرات البيولوجيه والتغيرات السايكولوجية اللي تحصل لها تأثر عليها حتى في طريقة تعاملها مع الزوج وقبولها للزوج وقبولها للآخرين. لهذا عليه أن يراعي التغيرات اللي تمر بها زوجته الحامل، وخاصة عندما يكون الحمل لأول مرة، هي ما عندها خبرة بكل هذه الأمور. لهذا تأثر تأثير سلبي على استقرارها النفسي واستقرار سلوكها وانفعالاتها. لهذا على الزوج أن لا يأخذ يعني تغيراتها الانفعالية وتغيراتها السلوكية محمل الجد، وأنه يأخذها أنه هي السلوك ثابت راح يكون. لا، عليه أن يكون على اطلاع بأنه هاي التغيرات هي ليست ثابتة، لأن هي تمر بفترة حمل أحيانا ما تتقبل ذاتها، كون التغيرات اللي تصرت عليها هي تغيرات طرأت عليها لأول مرة، سواء كانت من تغيرات شكلية يعني شكل الحامل وتغيراتها وشكلها. وأكيد أيضا الأهل عليهم أن يحيطون يقدرون هذا الوضع اللي تمر به الحامل، وخاصة الأشهر الأولى لأول مرة حمل والأشهر الأولى من الحمل، كون هاي التغيرات تكون بأوجهها.
نعم، إذن القضية هي خارجة عن إرادة هذه المرأة التي يعني تعاني، بالإضافة إلى أعباء الحمل تعاني جراء هذا الحمل من يعني تأثيرات نفسية سلبية وحتى مزاجية، يعني تعكر عليها صفو الحياة. يعني كلمتنا إلى جميع الأزواج أولا والعائلات عموما إلى أن يراعوا هذا الأمر، ولمن لا يعرف عن طبيعة هذه المتغيرات المزاجية أو السلوكية التي تصيب المرأة الحامل. الإنترنت في كل بيت، دخلوا على الإنترنت اقرأوا قليلا راح تعرفون بالضبط كيف تعاني هذه المرأة. يجب أن يتم يعني التعامل معها بمنتهى اللطف والمسايسة كما نقول باللهجة العامية، لأنها يعني تعود كطفلة صغيرة نتيجة ما تعانيه. وأحيانا يعني بحسب الدراسات هذه الكآبة تستمر حتى وقت ما بعد الحمل يعني شهر أو شهرين أو بضعة أشهر، إلى أن تستعيد المرأة توازنها الفسيولوجي وتوازن الهرمونات بداخل جسمها، وبالتالي تستعيد حالتها الطبيعية. وتحية إلى كل النساء الحوامل. مستمعينا الأكارم، أوراقنا الصباحية شارفت على الانتهاء. في ختامها لكم أطيب التحايا مني أنا في الإعداد والتقديم محمد كريم، ومثلها من الزميل المخرج ياسين. نلتقيكم إن شاء الله في صباح يوم غد في تمام العاشرة بتوقيت بغداد. حتى ذلك الحين نترككم في أمان الله ورعايته.
أبحث عنك بكل شجون يا سيدتي كالمجنون، أبحث عنك بكل شجون يا سيدتي كالمجنون، أبحث عنك أبحث عنك أبحث عنك أبحث عنك. تحت لي كامل بيتي أنت. أنت راعي أمري وشؤوني. أنا مجد لهذه الدنيا وأنا منتظر لتكوني لك لمي عمرا بعثاه من في حرماني تركوني ومن أمامي.
إذاعة العراق،
إذاعة العراق، إذاعة العراق الحر.
مستمعين الأعزاء، إذاعة العراق الحر التي حرصت على تقديم الأخبار ومختلف الفقرات الإذاعية لكم منذ عام 1998 بصدد الاندماج مع راديو سوا لضم جهود عاملين إلى جهود زملائنا فيها لتقديم المزيد من الأخبار والتقارير والمقابلات والتحليل ومزيد من البرامج المتميزة والترفيهية. الانتقال سيتم اعتبارا من الأول من شهر آب، حيث سيمكنكم الاستماع إلى راديو سوا على تردداتنا الحالية. أما برامجكم المفضلة هنا فيمكنكم الاستماع إليها من جديد قريبا. ترقبوا المزيد من الإعلانات بهذا الشأن، وشكرا لكم.
سيدتي سادة، أهلا بكم إلى ملف من الميادين مجددا، حيث نستمع إلى تقريرين عن واقع النازحين. نبدأ من بغداد والمعوقات التي تواجه عملية إعادة النازحين والتدابير التي يجب أن تتخذ في مناطقهم المحررة قبل إعادتهم. التفاصيل من عماد جاسم.
تشير الإحصائيات الرسمية إلى عودة ما نسبته 13% من العوائل النازحة إلى مناطق محافظة صلاح الدين التي تم تحريرها مؤخرا من تنظيم داعش، وهي نسبة متواضعة حسب رأي المسؤولين لأسباب تقع في مقدمتها سوء الوضع الخدمي في مناطقهم وعدم وجود تعويضات مالية ومخاوف من الثأر العشائري وتجدد الاشتباكات بين عشائر تلك المناطق. المتحدث باسم وزارة حقوق الإنسان كامل أمين يشير أن هناك معاناة إنسانية في تلك المناطق، وبعضها لا زال يشهد توترات أمنية، وهناك حاجة إلى تنظيم آلية تعويض المتضررين من العوائل العائدة وتأمين استيطانهم مجددا في مناطقهم.
أهم شيء في إعادة توطين النازحين ضرورة أن يكون هناك استقرار أمني. لحد الآن بالرغم من تحرير محافظة صلاح الدين إلا أنه في أطرافها ما زالت هناك عمليات عسكرية. نسبة العودة محدودة، اليوم مجموع 87,000 عائلة لم تعود إلا بحدود 5,000، وهذا يشكل رقم بسيط قياسا لعددهم. كذلك توفير الأموال المالية وإيجاد آلية لتعويض الأضرار المادية بشكل سريع خلال صندوق إعادة العمار حتى تكون هناك العودة مضمون.
هل تتابعون هذه المشكلة؟
نعم، لدينا متابعة من خلال مكتبنا، الآن تم افتتاحها في مدينة سامراء ويتابع الوضع الإنساني. نحتاج إلى مزيد من دعم الوزارة المعنية، الصحة، الكهرباء، البلدية.
أما السيد ستار نوروز المتحدث باسم وزارة الهجرة والمهجرين فيشير إلى تبني خطط للتعاون مع وزارات متعددة لدراسة مشاكل عودة النازحين إلى مناطقهم من خلال التعرف على مشاكل الثأر العشائري والآثار النفسية التي ولدتها عمليات حرق وتدمير منازلهم وخروجهم من مناطقهم تحت تهديد السلاح.
اليوم كان هناك اجتماع مع مدير الفرع، هناك تنسيق أيضا مع مجلس المحافظة في هذا الموضوع بتسهيل العودة الحقيقية. الآن المسائل المادية، لكن هناك مسائل غير مادية يجب أن ننتبه إليها كحكومة، موضوع إثارات، موضوع الآثار النفسية المدمرة التي رافقت عملية النزوح، عملية عنف كبيرة جدا كما نعلم. في لدينا دراسات سابقة ودراسات حديثة، نتمنى أنه نعمل على تطبيقها إن شاء الله.
وتؤكد عضو مفوضية حقوق الإنسان سلام الخفاجي أنهم يسعون إلى حل تلك المشاكل عبر سيادة القانون في افتتاح مراكز شرطة ودور للقضاء في تلك المناطق لاستلام الشكاوى وتنظيم آليات المصالحة الحقيقية بين العشائر عبر القانون.
عودة النازح إلى مناطقه الأصلية، هذه هي الأدف الأساسي اللي تنسعى إلى حتى لا يكون عندنا تغيير ديموغرافي فيما بعد، حتى لا يكون عندي تأثير على البنية الاجتماعية في المناطق المستضيفة للنازح. هناك إشكاليات مختلفة في موضوع عودة النازح. مرة المشاكل المجتمعية أي العشائرية في المناطق في نفس العشيرة، قد يكون أحد البيوت ساهم أحد أبنائه في القتال مع داعش، فهذا يكون مرفوض من قبل العشيرة نفسها. عشيرة تقول هذا البيت كله لازم يفرغ. نحن نطالب أن يكون هناك سيادة للقانون في المناطق التي يتم تحريرها، ولذلك وصلنا إلى رسائل كثيرة إلى الدولة، إلى الحكومة العراقية. يجب أن تكون هناك بناء مؤسسات القضائية في المناطق، المركز، الشرطة، المحكمة، لكي يستطيعوا أن يحافظوا على الأمن. لابد أن يكون هناك سيادة للقانون في المناطق التي يتم تحريرها.
فيما يشير أمين عام مجلس محافظة صلاح الدين جاسم العطية أنهم يتحركون بشكل منظم لجعل شيوخ العشائر من المساهمين الفاعلين في حل مشاكل تلك المناطق، بعد أن وعدت الحكومة بدعم حراك المصالحة عبر مبالغ مالية والتأكيد على إعمار تلك المناطق التي تضررت جراء معارك تحريرها من تنظيم داعش.
هناك منطقة عن منطقة تختلف بالمشكلة، قضاء تكريت ومحيط تكريت يختلف من قضاء بلد ومحيط بلد. لدينا مشكلة عشائرية في محيط بلد، ساعين حكومة محلية وجهاء عشائر وبعض المسؤولين للتدخل بحل هذه المشكلة. أكثر شيء نواجه هو صعوبة نقل العوائل لتلك المناطق، كون مقطوع السبل بين محافظة صلاح الدين وكركوك، فأغلب العوائل النازحة في إقليم كردستان في محافظة كركوك. لدينا مشكلة مع داعش ومن عاون داعش، هذول ما يرجعون. توجد قضية انتقام لموضوع بلد، يعني قريبا حكومة تتدخل، سنجد حلول. نجمع احنا كمحافظة مبالغ نرضي الأطراف اللي زعلانة عن طريق عشائر نتبناها، تدخل العشائر من المناطق اللي بيها اختلافات ضروري جدا، هذا يعني تواصل واحترام بين العشائر.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعي الكرام، ما زلنا مع ملف من الميادين وشأن النازحين، ونتجه إلى كردستان للتعرف على أوضاعهم في مخيم خانكي الذي يضم أكثر من 4000 عائلة يعيشون في ظروف مأساوية. التفاصيل من عبد الخالق سلطان من دهوك.
في مجمع خانك الذي يبعد مسافة نصف ساعة بالسيارة عن مدينة دهوك شرقا، تعيش أكثر من 4000 عائلة من النازحين الإيزيديين الذين قدموا إلى المجمع من قضاء سنجار قبل عام في ظروف معيشية صعبة. البعض منهم نصبوا لأنفسهم خيما على طرفي طريق بشكل عشوائي، وآخرين لجأوا إلى هياكل لمباني غير مكتملة وهم بحاجة إلى أبسط ضروريات الحياة مثل الماء والكهرباء. شمي خذر التي تعيش مع أفراد أسرتها في خيمة قريبة من الشارع قالت لإذاعة العراق الحر:
وأفتانكها إيه بنج مالا دخودي شهد بي أمزد كجد خسيني ويالي شارعي آبي نا تانكك نا هر مالكش مهما على الأقل كتانكك داباني مش خورا آبام وي مابا حتى الرجادي.
الخدمات شبه معدومة هنا يوميا، أنا وبناتي نجلب الماء من الطرف الآخر من المجمع بواسطة الأواني، كما أن التواليت والمرافق الصحية قليلة جدا ولا توجد حمامات، فنضطر أن نستحم داخل الخيمة. من جهته بيّن زياد علي، وهو أيضا يسكن في خيمة عشوائية في مجمع خانك مع 9 من أفراد أسرته، أن الأوضاع المعيشية صعبة لديهم.
كهرباء محتاجين، محتاجين مي، محتاجين خدمات، ماكو كل شيء. المسؤول ما يهمه، قاعد على السبلته على التبريد وراتبه يجي، ما يهمه. فقير يموت، ما يموت بالجهنم عليه، خلي يموت خلي يحترق، ما يهم. وهذا الخيام تخلي أي واحد مسؤول يقدر يجي فتساعة يخلي عائلته بدون كهرباء. يا أخي خليه يفكروا شوية، هذول النازحين، هذول منازحين معراقين.
المسائل الصحية متوفرة
وين؟ صحية والله تكرم حد، يعني يعني مرافق صحية ماكو واحد يروح عليه، لا حمام لا شيء. وين وين أكو أشياء صحية وين؟
من جهته انتقد النازح بركات عبد الذي يعيش هو الآخر في خيمة نصبها في العراء مع عائلته الجهات الحكومية لعدم قيامها بتوفير مستلزمات الحياة اليومية والضرورية لهم.
والله الظروف المعيشية حيل صعبة، تشوف مثل ما تشوف قدامك وقدام عيون كل العالم، باعتبار احنا مو نازحين، لا خيام خيمنا ولا مي، يعني حتى وسائل الراحة لا خيام مثل العالم، خيام ماكو، مي ماكو، المعيشة صعبة، لا داخلين بكمبة رسمية وقاعدين مثل ما يقول بتشول.
مدير مخيم خانك البير ديان جعفر أوضح في حديث مع إذاعة العراق الحر أن مجمع خانك قد شهد قدوم الكثير من النازحين من منطقة سنجار.
حاليا عدد النازحين الداخل الكامب تقريبا 18164 شخص، يعني 2864 عائلة، لكن هناك أزمة في السكن في مجمع خانكي، لأن يوجد حوالي 4700 عائلة خارج الكامب. هؤلاء يحتاجون إلى الخيام، إلى أماكن، إلى خدمات جمع.
ودعا جعفر الجهات الحكومية والمنظمة الإنسانية إلى ضرورة الاهتمام بهؤلاء الناس الذين يعيشون في العشوائيات في مجمع خانك،
كي يحتاجون إلى جميع أنواع المساعدات، خاصة حاليا نحن في موسم الصيف يحتاجون إلى المبردات، إلى الثلاجات، إلى الخيم يسكنون فيها وإلى الصحيات كذلك، يعني جميع أنواع المساعدات.
يذكر أن مجمع خانك يعد من أكبر المجمعات الخاصة بالإيزيديين في محافظة دهوك، ويتواجد فيه الآن حوالي 70,000 نازح إيزيدي، غالبيتهم قدموا من قضاء سنجار وناحية سنونة. عبد الخالق سلطان، لإذاعة العراق الحر، دهوك.
وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت، على الفيسبوك، يوتيوب وتويتر، وعلى هاتفك النقال مباشرة دون عناء من خلال الانضمام إلى صفحاتنا IRAQHURR عراق حر، لكي تكون على علم بالأحداث وعلى اتصال بالأصدقاء.
مستمعي الكرام، قبل الاستماع للمجلة الثقافية نتوقف مع هذا الفاصل.
Let's هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-4425-770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-4425-770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
سيداتي سيادتي، حان موعدكم الآن مع المجلة الثقافية وعادل محمود.
إذاعة العراق الحر تقدم المجلة الثقافية. المجلة الثقافية جولة أسبوعية نطف فيها على محطات أدبية وثقافية وفنية منوعة. المجلة الثقافية من إعداد وتقديم عادل محمود.
في هذه الحلقة من برنامج المجلة الثقافية نسلط الضوء على بحث ميداني بعنوان سوسيولوجيا الانحراف، بحث ميداني في مدينة بغداد، تأليف الدكتور نبيل نعمان إسماعيل وصادر عن المركز العلمي العراقي. كما لنا وقفة مع الاستعدادات لتطوير دار الأزياء العراقية بنشاطات جديدة تتعلق بالحلي والإكسسوارات وما شابه، فضلا عن لقاء مع كاتبة عراقية تكتب القصة القصيرة. سوسيولوجيا الانحراف، بحث ميداني في مدينة بغداد، كتاب صادر عن المركز العلمي العراقي في بغداد، وهو من تأليف الدكتور نبيل نعمان إسماعيل. الكتاب يتناول مظاهر الانحراف المختلفة في المجتمع التي تتعلق بشريحة الأحداث بوجه خاص من خلال البحث الميداني الذي يشمله، ويقع في 65 صفحة من القطع المتوسط. من الغلاف الخلفي للكتاب نقرأ الفقرة التالية التي توضح مضمونه. إن ظاهرة جنوح الأحداث ليست بظاهرة الحديثة العهد في مجتمعنا العراقي، وهي ظاهرة قديمة رافقت، وهو كباقي المجتمعات الإنسانية وبالذات التي تربطنا بها علاقات وروابط سواء كانت قومية أو دينية أو لغوية، ولكن التباين بينها هو الفارق النسبي، إضافة إلى الصور التي تظهر فيها هذه الظاهرة في مجتمعنا العراقي، كما تتباين في أسبابها لكونه من المجتمعات التي شهدت تغيرات كبيرة وكثيرة ومفاجآت حالت دون القدرة على السيطرة على بعض هذه الفواصل التي كان لها الأثر الكبير والدور البارز في استفحال هذا النموذج من الانحراف وضمن هذه الفئة التي تعد عماد المستقبل لبلدنا. لذا وجب علينا الوقوف على خصائص الأحداث وعوائلهم، وهو يتضمن فصولا مثل مفهوم الانحراف، أنواع الانحراف، الجذور الثقافية للانحراف، الأسرة، المدرسة، وسائل الإعلام، الضبط الاجتماعي وغيرها.
لقاء البرنامج.
ضيفة هذا الأسبوع من البرنامج الكاتبة رجاء الربيعي، وهي من الأسماء النسوية العراقية التي تمارس كتابة القصة القصيرة وتعمل موظفة في اتحاد الأدباء العراقيين.
القاصة رجاء الربيعي، عضو اتحاد أدباء الكتاب في العراق، عضو في منتدى نازك الملائكة. كتبت أول قصة في هو لم تكن قصة، كانت قصيدة شعبية لكني لم أكملها، كانت لأحد أشخاص في عائلتي كان مهاجر خارج العراق بعد أيام المتوسطة. طويت هذه الورقة ورميتها خلاص، لكنه بديت كنت أقرأ كثيرا، كنت ألف قصص داخل البيت، يعني الهروب من عقاب الأم والهروب من عقاب الأب، أكل الكذبة تلو الأخرى. فلذلك بعدها شاركت في مجلة ألف باء، مسابقة أقامتها مجلة ألف باء، أنا نلت الدرجة الثانية. كانت لحد الآن أتذكر المسابقة، كان القصة كانت أيضا عن رجل فقد بعض جزء من قدمه، ويتخيل نفسه أنه القصة يتخيل أنه القدم ستعود له حينما يعود إلى المعركة الأخرى. أيضا تركت الكتابة وانشغلت بأمور البيت أو أمور الحياة، كانت هناك مشاكل العراق كثيرة، العمل وبعد سقوط النظام، عمل في اتحاد الأدباء، وقبلها عملت مصححة في إحدى الصحف التي انغلقت الآن، تم إغلاقها لاحقا، كانت اسمها القاسم المشترك. تعلمت من العمل في هذه الجريدة كيف أصحح النص، كيف يكتب الكاتب القصة أو الشاعر. أو شاركت أول مشاركة لي في مسابقة نازك الملائكة التي أقامها الاتحاد للتعاون مع منتدى نازك الملائكة، أخذت الدرجة الثالثة مناصفة مع أحد الأدباء لا أذكر اسمه. أنا لا أتميز عن زميلاتي، وإنما أختلف في اختيار المفردة أو اختيار الفكرة. أنا لا أكتب في الحب فقط، لا أكتب في الحرب فقط، أنا لا أكتب في الخوف فقط، أنا كتبت لكل ثيمة ممكن أجدها في الشارع، ممكن في الباص، ممكن في المستشفى، ممكن في الحرب، ممكن في السوق، أجد هذه الوصفات جاهزة وأعيد صياغتها مع شيء من الخيال. أنا لا أكتب في الخيال جدا، لكني أكتب في الواقعية. الواقعية هذه هي التي ممكن الإنسان البسيط يقرأها، ممكن الفلاح، ممكن العامل، ممكن المثقف. لا أجد صعوبة في اختيار المفردات، ولكن المفردة التركيبية الثقيلة لا أستخدمها. بالنسبة للقصة القصيرة، والقصة القصيرة جدا في العراق بدأت تنمو ومتزايد، يعني نموها بسرعة. ربما هناك البعض يعزو ذلك لسهولتها، أنا أقول لا، ليس لسهولتها وهي صعبة لأن تحتاج إلى تكثيف عال، لكن ربما هي روح المنافسة بدأت تشتعل ما بين الأدباء، أنه هذا الشخص كتب رواية أنا أكتب رواية، هذا الشخص أجاد وأبدع في كتابة هذه القصة القصيرة، أنا أيضا أستطيع أن أكتب في هذه، وتبدأ المنافسة ما بينهم. لذلك أنا فرحة جدا أن يكون هناك أسماء مهمة تكتب الرواية وتكتب القصة القصيرة جدا، تكتب الشعر وتكتب القصة القصيرة جدا. هذا راح يجعل ساحة القصة القصيرة وعالم السرد فيها تنافس كبير وتنافس جميل. أنا متأنية جدا في طباعة مجموعتي الأولى لأنها أول السلم، أول درجة في السلم، يجب أن تكون قوية، يجب أن أتحمل كتابة النقاد عنها، ممكن أن ينقدها ناقد يعني لا تعجبه نصوص رجاء، فعليه يجب أن تكون مجموعتي رصينة جدا، والحمد لله أنا في طور إعداد لها، حتى أني هيئت الغلاف، حتى أني غيرت الاسم. أعتقد أن هي ستكون لي قصة مميزة جدا، أخذت مدى واسع وأصبحت فيلم في السويد. هذه القصة تتحدث، اسمها وجوه ملونة، تتحدث عن طفلة تبحث عن أصدقائها، أصدقائها موجودين لكن هي تفتقدهم، بعد طوال الأحداث يعني تبدأ تجدهم في بيت متهالك قديم يخرجهم المطر، لأن المطر فتح فتحة في السقف وفي الأرض وأخرج الأطفال، أخرج أصدقائها التي تبحث عنهم بعد أن رسمت وجوههم في مظلتها الشمسية التي استخدمتها في المطر. هذه القصة أعتقد أن هي ستكون ضربة المجموعة، إضافة إلى قصص أخرى. ربما هو اسم مميز، وجوه ملونة، قابل للتغيير وقابل أن يبقى إنه في إعداد المستقبل. أحلم أن يسود عالم السرد النقاء، أحلم أن يكون للمرأة العراقية أو الأدب النسوي مجالات أوسع، أحلم أن تعطي وزارة الثقافة أهمية خاصة للأدب النسوي، أن تكون هناك مسابقة مهمة فقط للنساء، وهي على ما أعتقد هي الآن موجودة، مسابقة نازك الملائكة. هذا الحلم تحقق الحمد لله، لكن أحلم أيضا أن تكون مشاركة من وزارة الثقافة في طبع المجاميع الشعرية والمجاميع القصصية. أتمنى أن تضع وزارة الثقافة يدها على هذا الموضوع وتقدم يد المساعدة والمعونة للأديبات، خصوصا الأديبة ممكن تكون ربة بيت ما تحمل، لا تملك تلك الإمكانية المهمة حتى وإن كانت موظفة. أعتقد أنه الثقافة تجارة خاسرة لكنها رابحة من حيث الوعي. عن دار ناشرون في عمان أخذت نلت الدرجة الأولى أو الفائز الأول، هم يقولون الدرجة الأولى، أنا قلت الفائز الأول عن قصة وحدها عارفة السنونوات. هذه المسابقة في عمان اختيرت ضمن أفضل 90 نص، بعدها أفضل من 20 نص، يعني غربلة بالأسماء، وبعدين اختيرت هي الأولى. هذه القصة جعلتني أقف عند حد يجب أن أطور رجاء، يجب أن تتطور نصوصها، أفكارها، مفرداتها. جعلني أتحمل هما كبيرا جديدا أني يجب أن أمثل بنات جيلي، أن أكون قدوة لنساء وأديبات في العراق. أما على مستوى المهرجانات، شاركت في عدد من المهرجانات، منها مهرجان المربز، مهرجان كوميت، مهرجان الجواهري. أنا قاصة لكني أشارك بالمهرجان كوني أولا موظفة في الاتحاد، ولكن في المهرجانات بعد جلساتنا، الجلسات الشعرية والقراءات الشعرية، نبدأ أنا وبعض الزملاء بعدد من بعقد جلسات قصصية، ويتم دعوة النقاد لمناقشة هذه القصص ونقدها وقراءة القصة القصيرة جدا. هذا لم يكن موجودا، لكن بمساعدة الزميل حسن البحار ومهدي علي زبين وعلي الحديثي، ومن الكوت الأستاذ حميد الزاملي وطه الزرباطي، ومن البصرة وعديد من الأسماء. كانت هناك حلقات نقاشية كيف نصل بالرواية إلى باب الجامعة، كيف نصل بالقصة إلى عالم الأكاديمي. والحمد لله والشكر هناك مساعدات كثيرة قدمت لنا من الجامعات، وبدأت الجامعات في المحافظات تقدم الدعوات للأدباء الروائيين والقصاصين لعقد مناظرة ما بين الكاتب والطالب، وخصوصا طالب الماجستير أو الدكتوراه.
كنت ظن حبي كفاية، كنت ظن انك سعيد، كنت بوجودك معايا رمز ليل حب الفريق. كنت أظن حبي كفاية، كنت أظن أنك سعيد، كنت بوجودك معايا رمز ليل حب الفريق. بس يبدو في النهاية أبقى من غيرك وحيد، بس يبدو في النهاية أبقى من غيرك وحيد. مبروك الحب الجديد.
تجري في وزارة الثقافة استعدادات لفتح قاعة الواسطي، وهي إحدى قاعات دار الأزياء العراقية، في مسعى لتفعيل دور الدار في مجال إضافي يتعلق بالحلي والإكسسوارات وبعض عناصر الموروث الشعبي العراقي ذات الصلة، وإعطاء بعد تجاري لهذا التطوير أيضا. حيث تمت الموافقة على شراء أفران وآليات للصبغ والخزف والسيراميك، وهي المواد المطلوبة للمشغل الموجود في قسم الديكور التابع للدار، والذي يعد المغذي الرئيس لهذه القاعة. وقد تم تكليف الفنان النحات عباس غريب بتجهيز ورفض الورشة لهذا الجاليري الذي يمكن تسميته سوق الواسطي للإكسسوارات والحلي والحرف اليدوية، كما أشار مدير عام الدار عقيل المندلاوي، حيث تم تجهيز ما نسبته 80% من المواد اللازمة للعمل. كما بين مدير عام الدار أيضا أن المتحف وسوق الأزياء العراقية والجاليري تعمل على جذب المواطن العراقي ودور الأزياء والمحال في بغداد، وأن المواطن الزائر سيجد عملا متحفيا مهما يتعرف عليه من خلال تجواله في المتحف والجاليري وسوق بيع هذه الأزياء والمواد. وبهذا ننهي هذه الحلقة من برنامج المجلة الثقافية. تقبلوا في ختامها تحيات مخرج البرنامج ميخائيل زدنك، وهذه تحياتي في الإعداد والتقديم عادل محمود.
إذاعة العراق الحر حصاد اليوم يأتيكم كل يوم من الساعة 6 وحتى 11 مساء، وأوراق الصباح يأتيكم في الساعة 10 ولغاية 11 من صباح كل يوم اثنين وحتى الخميس. استمع واستزد بالمعلومات.